بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خير متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وإن شاء الله سيكون الحديث في هذا المساء بإذن الله تعالى عن سجود أو سجدة التلاوة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. تكلم الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأحييكم أيها الأخوة، وقد كنت بدأت معكم في سلسلة فقهية بعنوان أحكام السجود، وتكلمت عن سجود الصلاة أو سجود السهو، وكذلك تكلمنا عن سجود الشكر، وبدأت معكم في سجود التلاوة في حلقتين، وهي تقريبا الثالثة، وأكمل إن شاء الله ما تيسر اليوم وما بقي أن أكمل في الحلقات القادمة. أولى المسائل في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء عندنا مسألة، وأنتم تعلمون قبل البدء فيها أن سجود التلاوة هو ما كان سببه المرور بسجدة فيها بآية فيها سجدة في أثناء تلاوة القرآن الكريم، أي السجدة التي سببها تلاوة آية سجدة. فبعض الآيات في القرآن فيها سجود يسجد فيها التالي لكتاب الله، وهذا السجود على قسمين، وهو القسم الأول ما كان خارج الصلاة، والقسم الثاني ما كان في الصلاة. وهكذا تكون المسائل حول هذين القسمين، ما كان داخل الصلاة ما كان خارج الصلاة. والمسألة الأولى في هذا اللقاء اليوم أتحدث معكم عن سجدة التلاوة للتالي على المنبر، يعني في أثناء الخطبة، خطبة الجمعة. فأحيانا الخطيب وهو على المنبر قد يستشهد بآية فيها سجدة، فهل يشرع له أن ينزل من على المنبر فيسجد ويسجد الناس خلفه، أم لا يجوز له أن يسجد يبقى على المنبر ويكمل الخطبة؟ وأهل العلم رحمة الله عليهم بحثوا هذه المسألة ولهم فيها خلاف، والصحيح أنه يجوز للخطيب أو للإمام أن ينزل من المنبر ويسجد سجدة التلاوة إذا قرأ آية السجدة أو إذا قرأ آية فيها سجدة وهو على المنبر في أثناء الخطبة. وهذا قول أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم أو جمهور أهل العلم، فذهبوا إلى جواز أن ينزل الخطيب من المنبر إذا تلا آية سجدة فيسجد ويسجد الناس الحضور معه هذه السجدة. والدليل على ذلك ما يعني صح من الأحاديث الصحيحة أو الآثار عن السلف رضي الله عنهم، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية السجدة على المنبر في أثناء الخطبة ونزل وسجد، فدل ذلك على أنه يجوز للخطيب إذا تلا آية فيها سجدة أن ينزل ويسجد. ومعنى تشزن أي استعد الناس وتهيئوا واستعدوا للسجود في الخطبة التالية أو في الجمعة التالية لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدة التلاوة فسجدوا خلفه. وأيضا حدث هذا مع عمر، وفعل ذلك رضي الله عنه مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، يعني نفس الآية، حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، وهذا تصرف حكيم من هذا الإمام والخليفة الراشد أمير المؤمنين، وهو ثاني الخلفاء الراشدين. وإذن عندنا دليل الآن من السنة، ودليل آخر أيضا من السنة، لأن عمر رضي الله عنه لا يفعل هذا إلا عن رؤية ودليل. وأيضا هذا شبه إجماع من الصحابة، لأن عمر سجد بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، فتارة قرأ آية السجدة آية فيها سجدة على المنبر فنزل من على المنبر فسجد، وسجد الصحابة خلفه، ثم في خطبة أخرى قرأ آية فيها سجدة فلم يسجد، ولم يسجد الصحابة، ولم ينكر عليه الصحابة بل أقروه على ذلك. فهذا لما الصحابة رأوه بحضرتهم والجمع الكثير في الخطبة فلم ينكر أحد ولا خالفوا عمر رضي الله عنه، فدل على أنه حتى يعني إجماع من الصحابة على أنه يجوز للخطيب أن ينزل من على المنبر ويسجد، ولكن كما بينت لكم أن هذا ليس بواجب، يعني ينزل الخطيب ويسجد أو لا يسجد هذا ليس بواجب، لكن تطبيق السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني هو الأفضل وهو الأحسن. وهذا فيه تعليم للناس، فهذا من يعني الأدلة الدالة على ذلك. وقد جاء كما ذكر بعض أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم عن غير عمر أن على المنبر نزل السجد كأبي موسى الأشعري والنعمان بن بشير وعمار بن ياسر وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا من الأدلة على هذا الدليل عقلي، قالوا أيضا سجود التلاوة سنة، ووجد سبب السجدة هنا في أثناء الخطبة، ولا يطول الفصل بين الخطبة وبين السجود، بمعنى أنها سريعة، ينزل يسجد ثم يعود للمنبر، فجاز فعلها واستحب فعلها. وهذا يجوز للخطيب أن يفعل، لأن لا يفصل فاصلا طويلا في الخطبة بل هي سريعة. وإنما ذكرت لكم ذلك لأنه إذا صادفتم خطيبا فعل هذه السنة أن لا تتعجبوا أو تنكروا عليه، بل تعلمون أنه يعني وافق الصواب واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي مسألة اليوم، وعسى إن شاء الله أن نكمل ما تبقى من الأسئلة في ما تبقى من المسائل والأسئلة حول سجود التلاوة في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الكرام. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريات النور، معنا هذه المكالمات. بعد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي والأخ علي السعيد والمستمعين جميعا.
تفضل بعيدة.
بالنسبة لفضيلة الشيخ اليوم تكلم عن السجود.
نعم.
وأنا فيما مضى على ما أتذكر سمعت وما أعرف يعني هذا معلوماتي الصحيحة من قبلي أنا أو لا. إن كان يقول لابد أن يكون السجود مباشرة على الأرض. وماذا إذا عن السجود من هم بما شيء يفصل ما بين جبهة الإنسان المصلي والأرض مثلا، وماذا الذين يصلون مثلا في الأماكن العالية أو في أماكن أخرى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا عن من يقوم من الركوع أو السجود قبل الإمام وقبل أن يقول الله أكبر؟ وهذا أنا لاحظته في أكثر من مسجد وفي معظم الصلوات، والبعض فعلا مستعجل تحصل ما زال أن الإمام في الوقوف.
نعم.
سواء من الركوع أو من السجود تحصل الأخ واقف وجاهز يعني.
سابق الإمام.
نعم، يسبق الإمام.
جزاك الله خير بايدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك وخليك.
الله يبارك فيك.
طبعا عمرك صار الموقف في مختلفة في ترويج لقطار، ولما جينا المختلفة المفروض نجمع العشاء المغرب على العشاء، جينا العشاء قبل العشاء والمغرب صارت، قال لي بصلي المغرب العشاء، صلي فهذه جوزة الحين جمع.
كيف صليت العشاء بعد العشاء صليت المغرب أو كيف؟
لا العشاء بعد إنه والمغرب صارت، قال لي بصلي المغرب بس العشاء بعدين. هذه جوزة.
أنت وصلت إلى مزدلفة.
أي مزدلفة؟
وصلت مزدلفة، بدأت بصلاة المغرب أو صلاة العشاء؟
صلاة العشاء. جمع قصر.
صليت العشاء كم ركعة؟ 4 ركعات وركعتين.
لا صلينا قصر.
قصر ركعتين. وبعد العشاء صليت المغرب 3 ركعات.
صلينا المغرب وقال خلاص ما صلينا يرجع العشاء.
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. فضل الشيخ سؤال من الأمس. أم محمد تبقى لنا انتهى الوقت الشيخ لم نجب عليها. محمد سألت الشيخ تقول بعض الأطفال تقول قد يسأل أسئلة في التوحيد.
نعم.
أكبر من سنه.
صحيح.
يعني الشيخ تقول يسأل مثلا أين الله أو يسأل من خلق الله أو هذه الأسئلة، الشيخ تقول كيف نتعامل مع الأطفال إذا سألوا مثل هذه الأسئلة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذه الأسئلة لا تتضايق منها، بل هي دلالة على ذكاء الطفل، فليس كل طفل يسأل مثل هذا السؤال. فلذلك إذا ورد مثل هذا السؤال عليك أن تتهيأ للإجابة، وإن لم تستطع فتتصل بشيخ أو طالب علم ويعطيك الجواب الذي يناسب الطفل. ومثل هذا السؤال لابد من النزول إلى مستوى الطفل والنزول إلى مستوى عقليته وتبسيط الإجابة له. وأما أنه يفهم الإجابة، وفي الغالب يفهم، لأن ما يسأل هذا السؤال إلا طفل مميز وذكي، من ثم توصيل الإجابة له إن شاء الله تكون ممكنة، لأن إذا سأل مثل هذا السؤال الذكي يفهم الإجابة. ثانيا تجيب تبسط له الإجابة وتجيب بالحق، يعني لا تتركه في حيرة، أعطيه الإجابة التي تستطيع أن تجيب عليها مع ذكر الشيء من الدليل إما من السنة أو من القرآن مع الشرح. في النهاية إذا لم تستطع فكما بينت لك أن يعني تبين له أو تتصل بمن يستطيع أن يقنعه ويعطي الإجابة السليمة. فإن كان هناك سؤال يعني لا يستطيع لا الكبير ولا الصغير أن يجيب عليه، فهنا تبين له أن المؤمن في أمور في الدين يفهمها، يعني يفهم حكمتها ويعرف إجابتها، في أمور غيبية لا يستطيع أن يعرف كيفيتها لكن ممكن يعرف معناها أو يعرف شيئا عنها. فإذا سألك أين الله فالإجابة سهلة، إن الله عز وجل في سماواته فوق سماواته قد استوى على عرشه، وتبين له الآيات مثل الرحمن على العرش استوى وتبين له. وهذا سؤال سألت جارية رعية غنم كما في حديث معاوية بن الحكم لما غضب فضربها ضربة صكها لأن الذئب سطى على الغنم فأكل شاة وهي كانت رعية غنم، فغضب وضربها ثم ندم أراد أن يتوب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أنه فعل هذا وأنه يريد أن يكفر عن ذنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فجاءت. فلما جاءت الجارية راعية الغنم وهي امرأة يعني هي أمية عاكن أجابت على الفطرة، فقالت فسألها أين الله، قالت في السماء، قال لها ومن أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فمثل هذا ممكن شرح للطفل. في النهاية لو قال كيف، قل لا ندري كيف، أن هذا شيء لا يعرف العقل، إنما نؤمن بهذا وبدليل، وتبين له بدليل عقلي. قل له أنت لما تدعو وين ترفع يدك، يقولك ارفع يدي إلى السماء، وبصرك لوين يذهب، قل بصري يذهب إلى السماء. إذن أنت تتجه لله بقلبك وسمعك وبصرك ويديك عند الدعاء، فحينئذ يقتنع، يقتنع. لو طلبت منه تقول له يلا ادعو، ادعو، يرفع يده على طول، تقول ليش رفعت يدك، فهني ما يعطيك إلا إجابة واحدة، أن الفطرة اللي فيه الله اللي خلقها أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو سألك ما خلق الله فهذا حتى الكبير نقول له هذا السؤال من الشيطان، نتوقف عنه ليشككنا في الله، فنؤمن بأن الله عز وجل أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فليس كالبشر لهم بداية يولدون ونهاية يموتون، الله عز وجل بلا ابتداء وبلا انتهاء. ولا نقول من خلق الله، لأن الله أول بلا ابتداء وهو الخالق، فلا نسأل من هذا السؤال لأنها من الشيطان، من وسوسة الشيطان اللي يشغل به الإنسان. إنما إذا أتاك من هذا السؤال تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فحينئذ يقتنع الطفل مثل هذه الإجابات تستطيع توصلها. لأن هذا مثال، وهناك يعني كتب منها كتاب وقفت عليه حديثا اسم الكتاب أسئلة الأطفال الإيمانية، وهو كتاب جميل كتيب صغير وعنوان أسئلة الأطفال الإيمانية، يعني كيف تجيب عليه لو سألك، وأنا استفدت منه، كتيب صغير كان يباع في معرض الكتاب في الشارقة. فمثل هاي الكتيبات أو الثقافة اللي يطلع عليه الوالدان يمكن الإجابة، والله تعالى أعلم. نعم
جزاك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمات بعادة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي الله يحفظكم جميعا على الرسوم الدراسية.
نعم.
يعني الأسعار أصبحت خيالية، لو عند الواحد مثلا 4 أو 5 أطفال يعني مبالغ يعني إيش أقول لك، زريد ميزانية. يعني الشرع من اللي يحدد الرصيد المدارس لتعليم أبنائنا؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله بعدل. تسمع إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد الشيخ إن شاء الله. نعم بصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على
البرنامج. الله يحفظك بصالح تفضل.
جزاك حسنات إن شاء الله. بارك الله فيك يا.
حياك الله بصالح. الله يبارك فيك. تفضل بصالح.
بالنسبة سؤالي أنا يا طويل العمر مثلا تقول يعني سيدي يعني مثلا الأنبياء أو الرسول عليه الصلاة والسلام سيدي أو مولاي أو الصحابة أو أي واحد تقول سيدي أو مولاي يعني هذا يجوز ولا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
الأثناء عشر ركعة اللي تصليها.
كيف؟
هل يعني أقدر أجمعهم ولا؟
كيف؟ سؤال ثاني بصالح.
12 ركعة اللي تصليها هذا.
الراتبة. إن شاء الله.
أقدر أجمعها مثلاً على أربع ولا لازم أصليها مثلاً تجت ركعتين الظهر أربع مرتبة ولا أقدر أجمعها من عادي في أي وقت؟ مثلاً أحياناً ما أكون مشغول دوام ما.
تجمعها آخر النهار مثلاً.
أي يعني مثلاً الحين أنا صليت الظهر بدل ما أصلي الأربع أصليها ست مثلاً بالليل أصلي الباقي يعني.
واضح بصالح واضح.
جزاك الله
خير الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم الشيخ أبو عيد يسأل يقول بالنسبة للسجود يقول هل لابد أن يكون السجود المسلم على الأرض أو فالشيخ يقول في بعض الأحيان قد يسجد على شيء يفصل بينه يفصل جبهته عن الأرض ومكان عال مثلا.
نعم السجود لما يكون بالجبهة على قسمين، القسم الأول أن يكون بحائل منفصل عن الأرض، والحائل المنفصل مثل السجادة أو الإنسان يفرش مثلا غترته على الأرض يصلي عليها أو يأتي بفرش ويفرشه، وهذا الحائل المنفصل عن الجسم يعني نقصد منفصل يعني عن الجبهة ليس متصلا بها مثل ما بيّنت لكم الفرش اللي على الأرض مثلا بيتك مفروش تصلي على سجادة، المسيد مفروش تصلي على سجادة، هذا أوتي في مكان فيه حرارة شديدة فتضطر تفرش الغترة أو تفرش السجادة وتصلي، هذا يسمونه السجود على حائل منفصل، والمعنى الحائل يعني ما يفصل بين الجبهة والأرض. السجود على حائل منفصل ليس فيه إشكال يجوز يعني إن شاء الله تعالى، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعته ذات مرة يعني أم أنس رضي الله عنها وليصلي في بيتهم وصف معه أنس رضي الله عنه وأخوه وصلى، أو جدة أنس دعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام وقال لهم قوموا ليصلي لكم. أنس يقول قمت إلى حصير يعني ياب حصير قديم فنظفه بماء يعني نظفه لأن من كثر الجلوس عليه يعني، فقام وصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأخوه وصفت جدته خلفهم. فاستدل أهل العلم من هذا الحديث على جواز الصلاة على حائل منفصل يعني غير متصل بالجبهة، لكن هذا يعني الحائل المنفصل إذا احتجنا له لا نبالغ فيه، يعني مثلا الآن لما أنا أصلي في بيتي على السجادة، لما أصلي في بيتي على السجادة أنا لا أحتاج إلى سجادة أخرى لأن هاي السجادة طاهرة ونظيفة، فأنا أتي بسجادة أخرى هاي يكون يعني يكون نوع من المبالغة في الحقيقة، لا نحتاج أبدا، إنما سجادة البيت طاهرة ونظيفة فأصلي عليها ولا أحتاج إلى سجادة أخرى أضحى عليها. لكن لو البيت مو مفروش مثلا السيراميك بارد الوقوف عليه صعب بالرجل ما أخشع في الصلاة، أو مثلا الجبهة لما أضعها في الأرض الأرضية باردة نتيجة برودة السيراميك أو الرخام، فأضع السجادة هنا من باب دفع الأذى، دفع البرودة، فهنا يجوز أن أستخدم سجادة خاصة للصلاة، أو تكون معي سجادة في السيارة أينما أدركتني الصلاة في الطريق أصليها. فحينئذ هذا التفصيل في الحائل اللي يسمونه الحائل المنفصل، وهو طبعا يعني هذا هو التفصيل فيه مثل ما بينت لكم. أما النوع الثاني الحائل المتصل، الحائل المتصل اللي هو مثلا الطاقية، العمامة، الغترة اللي على الرأس، هاي شو حكمها؟ هاي اختلفوا فيه العلماء، يعني فبعضهم يقول يجب أن يباشر بجبهته، يعني بمعنى أن ما يفصل بين الجبهة والأرض شيء مثل الطاقية أو الغترة أو العمامة. هذا معناه أنه لازم أرفع أنا شوية القحفية أو الطاقية أو العمامة يوم بسجد. ومنهم من يقول لا يجب أن يباشر المصلي بجبهة الأرض، وبعضهم قال يكره. والصحيح أنه الأفضل أن المصلي عندما يعني يريد يصلي الأفضل له أن يحاول أن يباشر بجبهته الأرض قدر الأمكان، وبإمكانه يرفع القحفية شوي، أو مثلا يعني يرفع الطاقية شوي، أو يرفع يعني الكاب اللي على رأسه أو الطاقية أو الغترة أو العمامة ويباشر بجبهته الأرض. هذا أفضل وهذا أحسن، وهذا خروجا من الخلاف، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحر، يعني في الأرض تكون حارة. وهذا لما شكوا يعني إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهم أن يتقوا بشيء يعني مثل الكف. ولماذا سألوا؟ لأن لو كان الكشف يعني غير لازم أو ما ليس هو الأفضل لما سألوا ولما احتاجوا لمثل هذا السؤال. فمثل هذه الأدلة، وقالوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهي معروفة الجبهة والأنف والكفان والركبتان ومخرة القدم. فسبعة أعظم إذن قالوا لا بد أن يمكن جبهته من الأرض، ومعناه التمكين أن تلاصق الجبهة الأرض، وهذا يكون أيضا أفضل بلا حائل لينطبق عليه معنى الحديث. العموم المسألة إن شاء الله فيها سعة، لأن ليس فيها نص قاطع، إنما استنباط من أهل العلم. فمن رأى أن يرفع يحسر عن جبهته يرفع القحفية والطاقية والغترة والعمام، هذا أفضل وأحسن، ومن لم يفعل فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن الأحسن تمكين الجبهة بلا حائل. هذا هو التفصيل في الحائل في الأرض، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. أخت ميثي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعاً
سؤال عن الزكاة، هل يجوز الواحد يزكي عن أهل الزوج، أو الزوجة تزكي عن أهل الزوج، وهل يجوز الواحد يطلع زكاة قبل وقتها يعني بعد أشهر قبل الوقت؟
إن شاء الله
جزاك الله خير أخت ميث، تسمعين إن شاء الله جبت الشيخ. نعم نعم.
جيب فضل
الشيخ على تفضل أسئلة أيضاً. فضل الشيخ بعد يقول له من يسابق الإمام؟ يقول البعض الشيخ يقول له رأيتهم يركع قبل الإمام ويسجد، أو يقوم من الركوع قبل الإمام أو من السجود، فحكم الصلاة في الشيخ؟
إذا تعمد المأموم أن يسبق الإمام بالركن كاملا بأن يسجد قبله ويرفع قبله من الركوع أو من السجود، وهو عالم غير جاهل وعاقل، فصلاته لا تصح تبطل، لأن المأموم مع إمامه إما أن يسابقه مع أول بأول فهذا لا يجوز، قال بعضهم مكروه. وأما أن يتابعه يركع بعد مباشرة ويسجد بعد مباشرة ويرفع بعد من الركوع والسجود مباشرة، فهذا هي السنة. والحالة الثالثة أن يتأخر، يرفع بعد الإمام أو يركع بعد بفترة زمنية طويلة بدون سبب أو عذر شرعي مثل كبر سن أو مرض، فهذا أيضا لا يجوز شرعا. والحالة الرابعة أن يسبق الإمام سبقا متعمدا بأن يركع قبله، قبل أن يركع الإمام، أو يسجد قبل أن يسجد الإمام، أو يرفع من السجود والركوع قبل أن يرفعه، فهذا لا تصح صلاته تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا إلى آخر الآية، إلى آخر الحديث. فهنا من فعل هذا فقد وقع في النهي، خالف ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم فلا تختلفوا عليه، والنهي يفيد الفساد إذا ما وقع الإنسان في المنهي عنه. كذلك هنا يكون قد صلى صلاة مخالفة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة للشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو مردود عليه. نعم.
أبو عبد الله فالشيخ يقول إن أنا خرج من رفع إلى مزدلفة، يقول وصل مزدلفة بعد يعني دخول وقت العشاء، فيقول بدأنا بصلاة العشاء ركعتين ثم صلينا المغرب.
غفر الله لكم، هذا خطأ، فكان ينبغي أن تبدأوا بصلاة المغرب ثم تبدأوا بصلاة العشاء، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته المعروفة بحجة الوداع، عندما دفع من عرفة بعد غروب الشمس وقيل له وهو في الطريق الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب، قال الصلاة أمامكم يعني قدام. ولما نزل في مزدلفة واستقر بدأ بصلاة المغرب ثم صلى صلاة العشاء، فكان ينبغي أن تبدأوا بصلاة المغرب أولا ثم تبدأون بصلاة العشاء ثانيا قصرا وجمعا، والمغرب طبعا لا تقصر. وهذا خطأ نسأل الله أن يغفر لكم، وهو خطأ نتيجة جهل وعدم عمد، فنسأل الله أن يعفو عنكم يغفر لكم فيه، ولكن في المرات القادمة لا تفعلوا مثل هذا، إنما في مزدلفة تبدأون بصلاة المغرب ثم تصلون العشاء قصرا ركعتين، هكذا السنة، والله تعالى أعلم.
بعد هذا الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة للمدارس، يقول بعض المدارس الخاصة تبالغ في الأسعار، أسعار الدراسة.
نعم، طبعا هذا موضوع إداري، يعني يرجع إلى الجهة التي تدير الأمور هي التي تنظر فيه. ومن ناحية التسعير هي مسألتنا، يعني هل يسعر على التجار أم لا، وهي منها الأصل أنه لا يسعر على التجار، يعني يتركون بما هو فيه مصلحة لهم من غير خسارة، لأنهم أدرى بحالهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التسعير فبين لهم أن المسعر الله، أي هو الذي يسعر وليس البشر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن غلاء الأسعار، يعني قالوا له غلى السعر، أو قال الصحابة غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر. وهذا دلالة على أن التاجر أدرى بنفسه بمصروفه بربحه، فالشارع هنا راعى حال التاجر حتى لا يقع في خسائر، ولا ويترك ليسعر هو، ولكن عليه أن يتقي الله وأن لا يشد عن الناس، وأن لا يعلم أن العبرة بالبركة وليس بالكثرة، وأنه كلما خفف خفف الله عليه وزاده خيرا. كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن إذا التجار لعبوا بالسعر أو بالغوا مبالغة فاحشة، وعلم حينئذ السلطات أو ولي الأمر بأنهم بهذا يضرون الناس، وفي موضوع مثل التعليم موضوع حساس جدا، لأن يمس تعليم الطفل وعجز الأب عن تعليم طفله أمر صعب على النفس، أن يذهب الأطفال للمدارس وطفله لا يذهب، كذلك فيما يتعلق بأرزاق الناس وطعامهم وشرابهم. حينئذ رأى ولي الأمر أن الموضوع قد تجاوز الحد، وأن فيه نوع من المبالغة، ونوع من حينئذ ولي الأمر يأمر الجهات المختصة بدراسة الموضوع، ولا مانع حينئذ أن يسعر ولي الأمر على التجار ليعمل توازن اقتصادي في المجتمع، بحيث يستطيع المستهلك أن يدفع وأن يباشر الشراء وعملية التعليم والعلاج، وفي نفس الوقت التاجر ما يخسر، يستطيع أن يبقى في تجارته وفي شرائه وبيعه وانطلاقه في تجارته دون أن يفلس ويجلس. فهذه الدراسة، فالأصل إذن أن التاجر يسعر، لكن إلا إذا حصل خلل يتدخل ولي الأمر حينئذ ويأمر الجهات المعنية بدراسة الموضوع دراسة متأنية مع دراسة اقتصادية حينئذ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المجتمع، ورحمة بالناس ورأفة بهم لينال الجميع حق التعليم، وفي الوقت نفسه رحمة بالتاجر أيضا ليستمر في تجارته وعمله، لأن التجار لو توقفوا أيضا يتضرر الناس، لو فلسوا وتوقفوا أيضا الناس يتضررون. فهنا تدخل ولي الأمر بالتسعير المناسب وبالعمل المناسب والدراسة المتأنية ينهي حينئذ هذه المشكلة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله نجيب عن الأسئلة التي لم نستطع أن نجيب عنها لانتهى الوقت، نجيب عنها إن شاء الله في لقاء الغد بإذن الله تعالى. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواضح في العام الشؤون الإسلامية والأوقاف، كذلك الشكر موصول لفريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحياتي عندكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.